الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فتتم للمسألة السابقة في كلام الشيخ، يقول: والذي أريد التنبيه عليه الآن أن جعلت إذن الإمام المسلم الذي يعرف المصلحة ويحرص عليها شرطا في ذهابي إلى البلدان البعيدة استنباطا من قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، وحيث إن الاستنفار من أهل تلك البلاد حاصل ومتكرر بلسان الحال والمقال في الخطب وفي كل مناسبة وفي المحلات والمقابلات الصحفية وغير ذلك، دعوة لإخوانهم المسلمين واستعان بهم، ورغم أنه يجب على المسلمين أن يعينوهم، إلا أن الواجب على ولاة الأمور. طيب، الواجب على المسلمين هنا ابتداء، واجب على المسلمين ماذا؟ واجب على المسلمين جيوش، ولا واجب على المسلمين أفراد؟ واجب على المسلمين ماذا؟ إنما قلنا الباب الذي ينطلق منه الجهاد إنما هو ولي الأمر وجيشه، فلما نقول الواجب فيكون الواجب المتعين هذا لا يتسع الأفراد، أفراد ما يملكون شيئا ولا يذهبون إلى أين، ولهذا يكون الواجب على ماذا؟ على ولي الأمر وعلى جيشه إذا تعين هذا الجهاد عليه. ثم قال: إلا أن الواجب على ولاة الأمور، فقول ورغم أنه يجب على المسلمين أن يعينوهم، هذا كلام مجمل، لما الواجب هذا على ولي ماذا؟ على ولي الأمر وجيشه. إلا أن الواجب على ولاة الأمور أن تجرد كل دولة مسلمة، المهم يرسلون من تحصل من كفاية. لذلك فقد جعلت إذن الإمام المسلم العالم المصلحة شرطا في ذهاب تلك البلدان البعيدة، وعدم إذن مانع من ذلك، ورغم وجد هذا المأخذ إلا أني لم أرى من سبقني إليه، لذلك فإن أعلن رجوعي عن الشرطية وإن كنت أستحب ذلك. قول الشيخ: إلا أني لم أرى من سبقني إليه، سبق إلى إيه؟ إلى سيزان ولي الأمر في الجهاد، هذا سبق إليه النبي وإجماع الأمة على أنه لا بد للجهاد من إمام، لازم للجهاد من إمام، ولا فرق بين جهاد طلب وبين جهاد دفع، وبين جهاد دفع على أهل البلد وجهاد دفع من باب أولى على بلد أخرى. إذا كان جهاد الدفع في البلد نفسها يلزم فيه استئذان الإمام وأنه قتل تحت رايته، إلا في حالات ضيقة، وهي إذا حصل أنه حيل بيني وبين الإمام، فحينئذ لا أستطيع أن أرجع إلى الإمام. فكيف في بلد أخرى؟ فأنا الآن يجب علي أن أجاهد في بلدة ما، في بوسنة، في هرسك، في ألبانيا، في فلسطين، في إلى آخره، هذا مناط ولي الأمر. كلمة جاب تسوى ولي أمر، زي كلمة حد كده، حدود تقام يبقى من ولي أمر، جهاد يقام يبقى من ولي أمر. فهذا من اللي سبقني؟ ده إجماع هذا أنه يلزم إذن ولي الأمر. فالشيخ يقول: الشرطية، هل الشرطية اللغوية ولا يعني الشرطية الشرعية اللي هي مثلا ايه يعني؟ فهذا يشترط نعم اذن الامام، لان النبي قال انما جعل الامام جنة يقتل من ورائه، والان بعد تفرق البلدان وصار لكل بلد امام يبقى نرجع اليها. انا ما عندي امام عام للمسلمين جميعا اقول الامام العام استنفرني، انما لما يكون الامام في بلد ما استنفر المسلمين، طيب هو استنفر مسلمين، انا الان في امام يخصني، يبقى استنفاره للأئمة ما هو استنفاره لي انا كأحد رعية هذا الامام. فهنا لا يجوز لي ان اقاتل الا بدون امام، فان قتلت فهذا افتئات على السلطان، افتئات على السلطان. نقل هو الشيخ يقول: وقال في المجموع شرح المحذب: ويكره الغزو من غير إذن الإمام أو الأمير من قبله، لأن الغزو على حسب حال الحاجة، والأمير أعرف بذلك، ولا يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغريب بالنفس، والتغريب بالنفس يجوز في الجهاد. لا، نقول يحرم، هذا يحرم لأنه افتأت على السلطان. ولهذا تجد الآن، انظر إلى المضار، لما خرج الشباب بدون إذن إمام وراحوا لهذه البلدان وقاتلوا هناك وكونوا تكتلات وعادوا يحاربون بها أئمتهم، فالشيخ يقول: ما سبقني أحد في مسألة إذن الإمام للدفع عن بلد أخرى. أولا الذي سبقنا إلى ذلك الرسول في حديث أبو هريرة إنما جعل الإمام جنة يقاتل من وراء واتقى به. وبوب البخاري في كتاب الجهاد قال باب الإمام جنة يقاتل من وراء. الأمر الثاني قول النبي وإذا استنفرتم فانفروا، هذا ولي الأمر المباشر لي وليس آخر. طيب أما ولي الأمر آخر إذا استنفر الأمة يستنفر الأئمة، ما يستنفر الرعاية، تنفر الأئمة الذين هم إليهم مرجع الأمر بالجهاد. طيب هاتوا كلام بارك الله فيكم، شوفوا كلام المغني وكلام ابن عبد البر والأوسط منذر، كلام شيخ الإسلام. فكلام الشيخ هنا الحقيقة عجيب يعني غريب فيما يظهر لي، وما كان عليه الشيخ أولا هو الصحيح، إنما يقول أنا أستحب ذلك. ولهذا تعالى على أرض الواقع الآن، أحمد هذا بيقاتل في هذه البلد، أحمد مناطه يا أحمد، أحمد كيف إن هو يواجه ويخاطب بالجهاد ولي أمره؟ ومثل الواقع إحنا فيه الآن، الآن في فلسطين لو تعين الجهاد على بلاد المسلمين تعين على مين؟ تعين على حاكم مصر، تعين على حاكم أردن، تعين على حاكم كذا، يبقى ده المنوط بذلك الحكام. وفي علوم هو المؤثر، في علوم هو المؤثر. نعم شيخ سام، هات ونشوف كلام العلماء السابق. هذا الشيخ يقول ما سبقني أحد. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة.
جميل.
وأنه يجب
النبي كمنزلة البلدة الواحدة في هذا، يعني إذا عجز المسلمون عن الدفع مش بإطلاق. نعم،
وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا، هو خير مما في المختصرات.
يقول أعد،
وأنه يجب النفير إليه بلا إذن.
لا، قبلها أول النقل.
قال شيخ الإسلام وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا، وهو خير مما في المختصرات.
طيب جميل، ما تفسيركم هذا الكلام؟ ها، ما تفسيركم هذا الكلام؟ قل أحد. شوف كلام شيخ الإسلام، هل هذا يعارض ما ذكرناه وبالتالي يكون تأييدا للشيخ في هذا؟ ها، يقول
وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا، وهو خير مما في المختصرات.
نعم، هذا ما معناه؟ ما معنى هذا الكلام؟ قول يا رضا. ها، وبالتالي
هو لم يمنع من اذن الامام، لا يشترط اذن الوالد ولا الغريب، لكن يشترط ولم يذكر عدم اذن الامام.
لم يذكر عدم اذن الامام، يعني كان لو اعتبرناه ان هذه بلدان متنوعه وان لكل بلد الحاكم الخاص بها، فهنا بتعين الإمام، الإمام يستنفر من معه، وبالتالي لا يلزم إذن الوالد إذا استنفره الإمام. لكن الشيخ لم يذكر ما يقوي هذا، وكان هذا هو المراد، إنما الذي يظهر هذا في تحت الإمام الواحد. فلو تحت الإمام الواحد وقع مثلا الآن احنا في مصر، ووقع أن العدو دهم أرض القاهرة، فيتعين على من هو قريب أن يتدخل في ذلك، لأن هذا حكم واحد، ولازم في ذلك إذن إماء، إذن الغريم، إذن الوالدين، إذن كذا، لأن هذا متعين. طيب هذا الاحتمال، وبالتالي لا إشكال فيه، إحنا داخل بلد السلطان، ورجعنا إلى مسألة الدفح، ودي لا إشكال فيه، وهذه لا إشكال فيها. طيب لو أنها في مسألة البلدان الإسلامية مع اختلاف ولاة الأمور، دولي أمر دولي أمر. شيخ الإسلام لم يشرح هذا، لأنه لو قال بيتعين هنا نفير بدون إذن غريم أو بدون إذن كذا، فيكون هذا إذا كان هذا تابعا لإمام معتبر. فكما أنه لا يلزم استئذان الوالد وكذا إذا تعين جد في بلدي بل أدفع، فيتعين أيضا علي إذا كان على بلد أخرى إذا لم يمنع السلطان، لو أن في حالة إذن السلطان. إنما في حالة عدم إذن السلطان وأنه لا يكون إلا بإذن السلطان، فإنهما ينبغي أن أفتئد بين يدي السلطان. طيب نقلات أخرى نقدامها. ما هو ده ذكر هنا؟
قال أبو محمد بن قدامة في المغني: فصل. وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. قال: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، وينبغي أن يبتدئ بترتيب قوم في أطراف البلاد يكفون من بإذائهم من المشركين، ويأمر بعمل حصونهم وحفر خنادقهم. ثم بدأ يذكر.
لا، ليست المسألة معه. نعم، نحن نتكلم عن أصل السلطان، كان في مسألة معنى هنا. إذا تعين على أهل هذه البلد الدفع، هل يلزم إذن السلطان أم لا؟ نعم. ها
قال: فإن وجوب الجهاد قد يكون لدفع ضرر العدو، فيكون أوجب من الهجرة، ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة، فبعض الجهاد أولى. وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكره وأثرة عليه، فأوجب الطاعة التي عمادها الاستنفار في العسر واليسر، وهذا نص في وجوبه مع الإعسار بخلاف الحج. هذا كله في قتال
فتاوى العلماء. هنا عندكم هتجدوا فتاوى العلماء في حكم الجهاد للذهاب لجهاد في دول إسلامية زي أفغانستان وكذا، هل يلزم إذن للأمر ولا لا. هتجدوا فوزان وابن باز وعثيمين، وهتجدوا هذا موجود. نعم.
قال: هذا كله في قتال الطلب، وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده.
أي هذا غير مسألة فيشترط له شرط، مش معناه أنه ما فيش إذن سلطان ولا قدرة ولا ولا، يعني أنه إذا تعين القتال، إذا ما استطعت أن تصل لإمام وإذا ما عندك قدرة والعدو هيقتلك في حين لا يشترط له شرط. ليس أنه لا يشترط له شرط ابتداء، هذا المنفي هنا شرط خاص في الحال الخاص، مثل ما نقول حينئذ لا يشترط الطهارة في حالة إيه، إذا كان إنسان فاقد الطهورين فلا يشترط، ليس الأصل، لأن شيخ الإسلام وغيره يشترطون في جهاد الدفع إذن الإيه، إذن الإمام والقدرة وغير ذلك. لكن إذا دهم وخفنا كلبة ولم يعد هناك استطاعة في استئذان الإمام ولا غير ذلك، حتى ندفع ولا يشترط شرط أبدا. متى تقول إمام وانت عاجز، أو تقول قدرة وهذا أنت مقتول، فلا يشترط شرط، يعني اضطرارا لاختيار. إنما ولي الأمر شرط في الجهاد كما قل معنا نص عام. شوف تعرفين زي نص في حديث عبادة في ولي الأمر الشرعي إلى أن ترى كفرا بواحا، هنا عندنا إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، هذا يقاتل من وراء، ما في قتال بدون إيه أمير أبدا، لا دفعا ولا طلبا، إلا إذا قتل أمير عجز عن التوصل إليه، هذا تدفع بما تستطيع، حينئذ لا يشترط. فكلمة لا يشترط حينئذ شرط أو لا شرط إذن إمام في الحالة هذه حيث لا إمام موجود أو لا إمام تستطيع التوصل إليه، فتدفع بقدر مستطاع. نعم.
فاتوى الشيخ فوزان شيخنا.
نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ما حكم الجهاد في البلاد الإسلامية المغصوبة كالعراق وغيرها؟ وهل عند حدوث أي غزو على بلاد المسلمين نجاهد؟ فأجاب حفظه الله تعالى: ذكرنا أنه لا بد من تنظيم للجهاد، وولي أمر مسلم، وولايته عامة يقود الجهاد، فما يخرج عن هذا الضابط لا يكون من الجهاد في سبيل الله.
شوف، ضابط ده، ضابط سلطان ده أساس، هذا ضابط يتعين علي ليه؟ أنا يتعين علي أنا، من أنا؟ يتعين على ولاة الأمور، قصروا لو افترضنا الاسم عليهم. نعم.
فما يخرج عن هذا الضابط لا يكون من الجهاد في سبيل الله. وإن
طب هل هذا عند ولي أمر قائم؟ أتمكن من استئذانه؟ نعم موجود. نعم.
وإنما هو من الفوضى في أي بلد كان.
صحيح، هذا صحيح، فوضى. نعم.
أنا لا أحدد بلدا معينا، ولكن هذا ضابط يصلح في كل مكان وفي كل زمان.
صحيح. نعم. أعتقد عندك ابن باز أظن في فتاوى قديمة. نعم. من؟
قال ابن رشد: وسئل مالك عن العدو ينزل بالساحل من سواحل المسلمين أيقاتلهم المسلمون بغير استئذان الوالي؟ فقال: أرى إذا كان الوالي قريبا منهم أن يستأذنوه في قتالهم قبل أن يقاتلوهم، وإن كان بعيدا لم يتركوهم حتى يقعوا بهم. فقيل له: بل الوالي بعيد منهم. فقال: فقال: كيف يصنعون؟ أيدعونهم حتى يقعوا بهم؟ أرى أن يقاتلوهم. ثم قال ابن رشد: وأن قتال العدو بغير إذن الإمام لا يجوز إلا أن يدامهم، فلا يمكنهم استئذانه.
إذا في البلد نفسه، هذا في البلد. نحن نتكلم الآن عن نقطة البلد الأخرى اللي الشيخ كان يشترط هذا إذن ولي الأمر، ثم رجع يقول بالاستحباب، ثم رجع يقول بالاستحباب لا بالشرطية. ما الدليل على الرجوع؟ احنا عندنا النص اصلا، واذا استوفيتم من فروع، عندنا النص لما جوع الامام جن يقتل من ورائه، عندنا كل هذا. ها، بس احنا عايزين المساله بتاعتنا، بلد اخرى، عايزين بلد اخرى، عايزين مسالتنا. ها ها، مين؟ الله أكبر. هات كده، هات كده، هات كده. ها،
قال هنا في طبع الدار المنهاج: تنبيه، لقد رجع شيخنا النجمي عن القول بالاستحباب إلى وجوب استئذان ولي الأمر في الذهاب إلى الجهاد.
الحمد لله،
كما في وقت فتح الرب الودود.
الحمد لله. الحمد لله، وشاهد شاهد هو أهلها بقى، مش من أهلها. أيوة كده، كده تتظبط المسألة. لأن طبعا النجم بالذات في المسائل دي في مجموعة كده معروفة، يعني نجم، ربيع، عبيد، زيد، دي معروفة كده. فأنا تعجبت الشيخ يعني رجع من شرطية إلى استحباب، في لبنة ناقصة، في حاجة. الحمد لله، خلاص نوقف البحث بقى، نوقف البحث بقى. يبقى كده بهذا الشيخ رجع إلى إيه؟ إلى القول بالوجوب، إلى القول. ها، إلغي. مين اللي قالك لم يسبق؟ خلاص أنت إلغي، أنت لسه خلاص إلغي. الحبيب يسبق سبق من النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. نعم. هذا مثل ما وقع للصنعاني، طلاق البدع، هذا أربع مراحل: وقوع، عدم وقوع، وقوع وتوقف وكذا. يعيش مع هذا القول يقع ظهرا، وبعدين ظهرا آخر يترجح عنده عدم الوقوع، وبعدين ظهر آخر توقف، وبعدين ظهر آخر رجع إلى القول بوقوع وعدم الوقوع ما أذكر الآن. يعني أربع مراحل، وهذا ما يدل على ضعف العالم، يدل على ديانة العالم، حيث ما ظهر له دليل مش معه. لكن متى يدل على الضعف؟ إذا تكاثر، إذا تكاثر كل مسألة رايح جاي، كل مسألة رايح جاي، يبقى هذا ما يدخل العلم. لكن حينما تكون مسألة من آلاف مسائل بتكلم فيها بعض مسائل قليلة هذه تدل على ديانته ورائه، لكن لما يكون في كل مسألة الشيخ يذهب ويجيء ويذهب ويجيء يبقى ده دليل على ايه؟ عدم الإتقان، زي التراجعات كده، تراجعات. فلو كثرت التراجعات دلت على عدم إتقان العلم، لكن التراجع دليل ديانة، إلا إذا كثر فيدل على عدم الضبط. أنا أقول لكم أنا عالم في اللغة العربية، كتب عليا الدرس وبعدين بكرة أنا راجع. يا جماعة أنا أمس قلت كتب عليا درس، لا هو يعني كتب علي الدرس، ومعروف أن الإنسان مهما كذا طب وبعدين، فأنا أعتذر لعليا وبعدين بعد بكرة قصدي أعتذر لعليا، أنا متراجع يا جماعة لأن أنا قلت أنا أعتذر لعليا وهي أعتذر لعليا. لا، أنت تقوم تروح تشوف مدرس أولى إعدادي يدرسك لغة عربية وتيجي بعد كده، ما تقولش أنا عالم لغة عربية، واضح؟ يبقى إذن تراجع العالم أو اختلاف القول على العالم في فترات في حياته فعلا قد يمر بمراحل، هذا ما فيها إشكال، وده دليل على ديانة العالم، هذه دليل على ديانة، إلا إذا كثرت فدلت على اهتزاز قاعدة العلم، لأن يعني في قاعدة محكمة، الله المستعان. فلهذا أنا تعجبت صراحة من فتوى الشيخ، وما يعني أن الشيخ يعني كالشيخ النجم وكذا، لكن الدليل. نعم، تقول الشيخ العثيمين ماذا يقول؟ أيوة، ها؟
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى،
هذه هي الفتوى اللي قال أنا كنت كلم نأذن والآن لا، ولا ماذا؟ ها؟
ما حكم القول بجواز الجهاد بعدم وجود الإمام أو تخاذله أو تكاسله؟ أجاب: هذا غير صحيح، الجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد يجب أن يكون مدبرا من قبل ولي الأمر، لأنه إذا كان غير مدبر من قبل ولي الأمر صارت فيه فوضى،
صح،
وصار كل طائفة تفتخر على الأخرى بأنها هي التي فعلت كذا وفعلت كذا، وبالتالي ربما لا تحمد العاقبة كما جرى في أفغانستان مثلا، فإن الناس بلا شك ساعدوا الأفغانيين مساعدة عظيمة بالغة، وكانت النتيجة ما تسمعون الآن.
صحيح، وهذا فائدة الفتوى دي مهمة جدا، لما يأتي الحزبون يستدلون عليكم بفتاوى العلماء مع الأفغان أولا ثم بان الفساد بعد ذلك، فإذا استدلوا بين العلماء كانوا يفعلون، شوفوا العلماء ماذا قال، شوف الشيخ العثمين يقول إيه: كما كنا نفتي به أولا كذا ثم سأل الأمر إليه. فممكن فترة فترات زي الفتاوى فلسطين، فترة من الفترات يا أخوان أنتم عارفين إحنا نتكلم، شوفوا من بنكثر الكلام في مسألة حدث فلسطين الآن، وبنقول إيه في مسألة قتال حماس وكذا، شوف غدا قد نقول قتال مشروع 100%. كيف يا أخواني؟ إذا صدر قتال، يعني إلغي 7 أكتوبر وخلي اللي بيحصل الآن بدون 7 أكتوبر، بدون أن حماس تضرب وبدون كذا، وإنما بدأ لليهود أن يحتلوا ماذا؟ هتلاقينا كلنا بوق واحد، اللهم انصر ونصر اخواننا، ويجب يتعين والى اخر ذلك. مش هنتكلم ولا كلمه، مش هنتكلم ولا كلمه، انما احنا بنتكلم عن مخطط خطير رهيب لابتلاع غزه، لا لابتلاع بلاد المسلمين واقتلاع قوه بلاد المسلمين وخنق المنطقه، منطقه الاسلام هنا والمسلمين، تأثير من بحر لبحر، بحر أحمر لبحر متوسط لقناة سويس لكذا، مخطط كبير، المخطط كبير. ولو استفزت بلدان كمصر وأردن وكذا تحصل مفسدة، ما الله بقى عليم، لأن ده المراد. أمريكا بس منتظرة والعالم منتظر طعمة إن إحنا ماذا أعنا، يبقى وسعنا دائرة، طالما وسعنا واحنا مع اليهود المظلومين، اذا كانوا ما بيعطوا حق اليهود فيما يفعلون فين؟ في منطقة شبرين، انت بقى تضرب، انت وسعت، لا يبقى انت معتدي انت كمان، خلاص احنا نوسع بقى، ان وسعتم وسعنا، وده المطلوب، ده اصلا كان الاساطيل دي اللي جت في لحظة هنا كانت تحسبا للتوسع، ولما فات المخطط عليهم أرادوا يجيبونه عن طريق الشيعة من جهات أخرى، الحوثيون ونحن نقاتل مع القوى الدولية في البحر. طب لا ما نقاتل مع القوى الدولية ونضرب مين؟ الحوثيين، واحنا من ضمن القوى الدولية. الحوثيين تضرب في مصر ودول يضربوا كذا، يبقى انتوا بتعتدوا علينا، يبقى احنا نعتدل، يبقى مطحنة. وبعد كده القوى الدولية بتحارب في ارضك. هو انت بتضرب في امريكا؟ وانت تضرب في بريطانيا؟ وانت تضرب في المانيا؟ جاي يضرب على ارضك. فده مخطط كبير، ده مخطط كبير. ولهذا زي حكومة مصر وفقهم الله، حكومة السعودية وفقهم الله، حكومة الاردن وفقهم الله، تنبهوا لهذا. ده من ضمن المخطط الاكبر اللي كان يسبقه مخطط تهجير الفلسطينيين الى سيناء، ونسدد ديون مصر كاملة. شوف ديون ان احنا كالرجل العجوز ده، صلى الله يسدد عنا يا رب العالمين، هتسدد فورا. وخذوا هؤلاء الى سيناء. طب واذا خذوهم الى سيناء بقت في ايه؟ بقت الارض التي رفع نتنياهو الخارطة امام مجلس الامن، قال دي اسرائيل من الى، ما فيش ولا فلسطين واحد فيها، خارطة رفعها. تعرف المنطقة دي كلها حط عليها اسم واحد اسرائيل. ده في مجلس الامن لسه يمكن قريب عامل كده قبل الحرب دي بسنة، يمكن شهر 9 قبل الحرب دي، شهر 9، والضرب ده حصل شهر 10 قبلها بشهر. قال ديها فده المخطط. طب احنا جبناهم بقى وتسدد ديوننا نعمل ايه؟ ايه اللي يحصل؟ هينتهي الامر؟ مش هينتهي الامر، مش هينتهي الامر، دك يوم بعد يوم. او ترفض، يبقى انت شوف الخائن، شوف اللي رد اخوانه، شوف اللي يعني انت على كل حال متورط متورط. فلهذا القيادة الله يكون في عونها، اسأل الله عز وجل ان يوفق ولاة امورنا ويحب ارضه، وان يلهمهم رشدهم، وان يقيانا شر الاشرار. اللي من اذرع الشر هذه الجماعات المنحرفة قاتلهم الله، هو اضعف بلاد المسلمين يا اخواني، الا قاعدة وداعش وحماس وهؤلاء يا اخواني. التهمت العراق لقمة صائغة فطور كده. ليه بندور عندكم اسامة بن لادن يا جماعة؟ لو سمحتم عندكم خدنا البلد، عشان مدور على اسامة بن لادن، خدناها بندور على اسامة. ودلوقتي بيدكوا فين؟ في قرى في غزة، قرى. ليه؟ بندور على السنوار. انت فين يا سنوار؟ زمانك هنا يا سنوار، دب امسح قري. زي ما كان بيقولك بيدب المستشفيات، اصل تحتها انفاق. ايوه تحتها. طب ليته؟ لا ما لقناش. نشوف اي بقى اكيد هنا بقى دب. لا ما لقناش. ده ليه باولاد صغار دول؟ بس انت مكنهم. الله المستعان. ايوه اقرا. هذا شوف ضوابط. لما يقول الشيخ النجم لا نقف، نقف، لان المسألة مهتزة. زي ما قال الشيخ الحيدان في سوريا اول يوم في ثورة سوريا، والشيخ ايد، ما هو بشار ده كافر. لا، حتى لو الشيخ الحيدان لا، ما في ثورة في سوريا، لا. تاني يوم الشيخ الحيدان رجع عن فتوى الشيخ الحيدان. ما ينفعش يا اخواني، هم علمونا كده، علمائنا علمونا كده، هم علمونا، هم ربطوك بالعروة الوثقى. تبقى لما الواحد يجتهد يخرج عن هذا هتوقف له، بالذات في مسائل الدماء والجهاد. شيخ الاسلام يقول ولا رأي افسد، ولا رأي افسد في الاسلام من رأي اريق به دماء الاف من المسلمين مع عدم وجود مصلحة. مفيش رأي أفسد من كده. هو احنا يا اخواني لو زي الناس دول هنبقى قاعدين كده؟ اخواني لو احنا بتوع بيت مقدس هنبقى قاعدين كده؟ لو احنا بتوع كنائس بنفجرها هنبقى قاعدين كده يا اخوان؟ الحمد لله يا اخواني، الحمد لله، احمد الله، احمد الله، احمد الله. هتخيل لو انت عندك واحد مش عارف حماد يعمل لك كده، كان زانو ولا شيخ ابراهيم ولا حاجة، تخيل ده لو داعش هنعمل فيه. الحمد لله ما شاء الله انتوا ابطال، صحتكم حلوه ما شاء الله تبارك الله. خلاص لو ده شوف انفلات. وبعدين انت بتلاقي ايه وقت الانحراف؟ بتلاقي الاتنين كيلو دول نار، كتل نووي مش بالجسم بقى، بتلاقي اللي قد كده كتلة نار. الحمد لله الذي بنعت ثم الصالحات، الحمد لله الذي هدنا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. نعم.
سؤال الشيخ الألباني: ما حكم الجهاد في البوسنة والهرسك، هل هو فرض عين؟ فأجاب: لا يوجد جهاد يا أخي في تلك البلاد. أين الجهاد؟ الجهاد جهاد الدول، ليس جهاد الأفراد إلا في أنفسهم.
يا الله، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب يا رب. جهاد، جهاد إيه بس، احفظ العبارات دي. جهاد دول، جهاد دول. كلمة جهاد حط جنبها سلطان، كلمة جهاد حط جنبها دولة. مش ده اللي احنا قلنا يا اخوان؟ لف وانظر. هو هذا، هو هذا يقولها الشيخ، ما يقولها الشيخ هو هذا. حرب يبقى امام، حد يبقى امام، تعزير بيد، تعزير عام يبقى امام. اللي يضرب الامام، واللي يقطع الامام، واللي يقتل الامام. ولهذا اول كلمة في كتاب الحدود: ولا يقيمه الا الامام او نائبه، الا ما استثنت الشريعه اوضاع خاصه للسيد مع امته او كذا. احنا قلنا لكم ايه العباره الشيخ الألباني قلناها لكم، ان الجهاد يبقى منوطه بدول، جهاد يبقى يساوي دوله، جهاد يساوي دوله، جهاد لا يساوي فرد، جهاد لا يساوي حركه، جهاد لا يساوي ميليشيات، جهاد لا يساوي تنظيمات، جهاد لا يساوي جماعات، جهاد لا يساوي أحزاب. أيما قام حزب أو جماعة أو ميليشية أو حركة أو طائفة بجهاد، جهاد غير شرعي دفعا طلبا كل هذا، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وهزيمة في جهاد مع إمام لم يقدر الأمر حق تقديره خير من نصر بلا إمام. تناقشون فيها ديت ولا ما تناقشون فيها؟ عايزين تناقشوا فيها؟ هزيمة مع إمام لم يقدر أمر الجهاد تقديرا منضبطا خير من نصر بلا إمام. نصر بلا إمام فوضى عارمة، يأتيك من الشر ما لا يأتي، ما لا تخيله. هزيمة مع إمام يمكن الاستدراك، يمكن الاستدراك. شوف، هزمنا في معارك عديدة وانتصرنا في أكتوبر، وختمت أكتوبر بأمر صعب، يعني تصعدت حوالي 18 معركة، وحصل فصل بين جيش ثاني وثالث وامور عظمى حتى في اكتوبر نفسه، وثغره حصلت والى اخر ذلك، وطلعنا من 6 اكتوبر بلا سينا. انما كانت حرب اكتوبر 12 كيلو، عبرنا خطا ابهر العالم بس، لكن اخذنا ارضا. لا، احنا اكتوبر لخصها في كلمه واحده: عبرنا خطا وتجاوزنا قناة، تجاوزنا قناتنا الملغمة لو جبت العالم كله ما يقدرش يعدي، وحطمنا خطا إن لو جبت الدنيا مش هتقدر نعمل إلا بعد توفيق الله عز وجل. ده نصرنا يا جماعة، ده نصر أكتوبر، نصر أكتوبر كان كده، هدم الأسطورة دي، الأسطورة الجيش ده، إن احنا خط وقناة كلها ملغمة، ملغمة. فكانت الأسطورة في هذا الجهاد ماذا؟ إنك أنت بس القناة بتاعتك دي، وعبرت خط 12 كيلو وقف العمل، وحصل بعد ذلك ما حصل. لكن لما كان هذا دولة أخذنا أرضنا بالدولة، لم نأخذ أرضنا بالحركة، أخذنا أرضنا بالدولة، تصالحت وخدناها سلما، خدناها سلما أرضنا الحمد لله، خضرناها زرعناها رويناها. لو كنا إلى الآن في هذا دي دول يا اخواني، دولة يا اخواني، ولي امر، انا وانت نائماني في البيت احنا يا اخوان، لكن دولة امور كان الله في عونهم يا اخوان. صراع مائي، صراع جوي، صراع بري، صراع. نسأل الله ان يتقبل يعني شهداءنا. المسألة ليس سهلة، فاما تدخل المنطقة دي، منطقة ولي امر، منطقة امام، منطقة كذا، شوف جماعة في ظل سلطان ترك كثيرا من الحقوق خير من فوضى، خير من فوضى. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: فصل. اما بالنسبه اما
بالنسبه احنا ختمنا الفصل ده بعوده الشيخ ايه الى رايه الاول. نعم.
قال فصل.
نعم. ماله الخليفة؟ طبق ياسر برهامي. نعم.
قال ياسر برهامي في فقه الجهاد بعدما ذكر بعض النقول بعض الآيات، قال: ومن هنا تعلم
فقه الخلاف ولا فقه الجهاد؟
فقه الجهاد.
ده سعيد عظيم ولا ياسر برهامي؟
لا ياسر برهامي، فقه الجهاد ياسر برهامي.
نعم.
بعدما نقل وقال كذا قال الخطابي وعنه البغوي: ومن هنا تعلم من هذه النقول من أئمة العلماء من المذاهب المختلفة أن وجود الخليفة ليس شرطا في وجود الجهاد، لأنه خطاب متوجه للمسلمين أصلا، والواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم في تقديم رجل منهم يقودهم في الجهاد بنوعيه الدفع والطلب، ويلزم أن يجتمعوا ولا يفترقوا، فإنه لا تحصل مصلحة الجهاد إلا بالاجتماع بل وسائر مصالحهم. ولا شك أن من يشترط وجود الخلافة أولا قبل الجهاد يلزمه أن ما جرى في أفغانستان وما يجري في البوسنة وإريتريا
ما شاء الله يلزمه رد النصوص بقى اللي هي كذا وكذا، يلزمه رد الإجماعات اللي هي كذا وكذا، إنما يلزمه أفغانستان. هو ده بقى اللعب على الشباب، هو ده الطرح اللي بيتخذ من الواقع دليلا ويهددك، يلزمك أن الجهاد في أفغانستان يبقى كذا، يبقى إذن. نعم.
وسائر البلاد التي يقاتل فيها المسلمون أعداءهم يلزم أن كل هذا محرم غير مشروع، وما أبطل من أن ينسب لأحد من علماء الإسلام.
شوف استدل به بدفع في حالة عدم وجود إمام على أصل أن لا يلزم للجهاد إيه إمام. أول كلام يا طلعت قرأته ها؟
ومن هنا تعلم من هذه النقول من أئمة العلماء من المذاهب المختلفة أن وجود الخليفة ليس شرطا في وجود الجهاد، لأنه خطاب متوجه للمسلمين أصلا، والواجب على المسلمين
هذا عجيب
أن يرجعوا إلى علمائهم في تقديم رجل منهم.
كتاب الجهاد صحيح البخاري باب الإمام جن يقتل من وراء، حديث أبو هريرة في الصحيحين: إنما جعل الإمام جن يقاتل من ورائه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض وإذا استنفرتم فانفروا، قوله صلى الله عليه وسلم. ولم يقع جهاد في المسلمين إلا بوراء النبي. راية حذيفة يوم الخندق إيه ها؟ ماذا قال له النبي حذيفة؟
ولا تحدث ولا تزعرهم علينا،
يبقى يتيني بخبر قوم ولا تحدث شيئا لا تضعرهم علينا. طب حذيفة رأى ظهر أبي سفيان أمامه يستطيع أن يقتله، الصنديد الأول في هذا التكتل، تذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدر وراء النبي، أحد وراء النبي، خندق وراء النبي، خيبر وراء النبي، كل هذه المعارك مع إيه إمام، مؤتة عين النبي أمرا. نعم.
ثم
خلاص يكفي. نعم هذا انحراف سبحانه. طب معلش اديني مثال كده من امثله اللي هو الفقهاء الائمه دول اللي هو لا يشترط الامام ها في باب الاستثناء اللي هو يشترط الامام في الدفع حينما نعجز عن وصول الامام ولا مطلقا ها؟ هات كلام العلماء ها.
فقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله،
كتب عليكم القتال يبقى عن المسلمين يبقى ما يلزم خليفه ها،
الا تنفروا يعذبكم ونحو ذلك، هو فرض على الكفايه من القادرين، والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب على ذي السلطان ونوابه إقامة الحدود. قال: والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن وجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير؟
ده كلام مين شيخ الإسلام؟
هو ينقل هذا الكلام بدون عزم، هو ينقل هذا الكلام.
لا هذا
ده كلام وكلام ابن إبراهيم. لا يا أخي هو ينقل الكلام، هو بينقل شغل، هو بينقل شغلنا كلام، قال شيخ الإسلام ثم ينقل كلام.
طيب ها
يعني هذا من كلام
الإسلام. أنا قلت ده شيخ الإسلام ده يقول سلطانه.
هو ينقل، لا نقول هذه النقلات، هو ينقل النقلات من شيخ الإسلام ثم عقب بالكلام الذي قرأناه.
أيوه دي كلام أنت قرأته علينا، مش كلام الشيخ إبراهيم. طيب ما أنا بقول لك يا شيخ الإسلام، أنت ما قلتش شيخ الإسلام. أنا اللي قلت شيخ الإسلام. نعم. نعم.
والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن وجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم تحتج إلى في خطأ، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على
مسألة الحدود. ها
إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن حجر في الفتح في شرح حديث غزوة مؤتة، قال الطحاوي هذا الأصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر ثم عقبه بكلام.
هذا
وكذا قال الخطابي وعن
هذا البغوي. هذا في نحو مؤتة اللي النبي عين فيها أئمة، النبي عين فيها ماذا؟ طب غاب الولاد قتلوا يبقى ينبغي أن يقدموا رجل، صحيح هذا ما فيه، وده الإمر الخاص لي في المعركة لأن الإمام العام. طب لو الإمام نفسه العام موجود وقتل مسلمة كذا هنعين أيضا واحد، يبقى ده دليل على ماذا؟ على اشتراط الإمام، على اشتراط السلطان، ليس على إسقاط السلطان. نعم ماذا قال؟ لا يشترط أيضا سلطان؟ أيه نعم ماشي.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى فصل، أما بالنسبة لإذن الأبوين فهو شرط في الجهاد المستحب دون الواجب، وعدم إذنهما مانع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استأذنه في الجهاد ولم يأذن له والداه منعه من الجهاد وقال له ارجع إليهما ففيهما فجاهد، وفي رواية ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما، ذلك لأن الجهاد.
ولد احنا اخترنا الرسالة ديت في ظل الظروف هذه لكي يعني نضبط هذا الموضوع من كلام العلماء والنقولات، بحيث يبقى عندنا العلم يا أخواني في مثل هذه المسائل حتى نحصن أنفسنا به. نعم.
وذلك لأن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، وبر الوالدين فرض عين على الوالد على الولد، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه باب الجهاد بإذن الأبوين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه
حوالي قرابة 200 باب في كتاب الجهاد في البخاري، قرابة 200 باب، فأنا أرجو من الإخوة أن تأتي إلى 200 باب، أهم أبواب طلع لك 10 15 20 باب اللي هم يتناولوا المسائل المهمة واحفظهم. باب عمل صالح قبل القتال ترد به على من لم يرى تربية الأمة ولا يرى بدعا ولا معاصي مانعة، فقل عمل صالح قبل القتال حديث البراء بن عازب. باب إن الإمام وجودنا يقاتل من ورائه حديث أبو هريرة في الصحيح. باب طلب الوالد صالح القتال، باب ما يكره من التنازع وكذا، فهذه أبواب. باب إذن والدين في الجهاد. نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي
باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين، ده في سلاح مهم جدا في الجيش. يقول البخاري باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين، ليه؟ أذكر حديث أظن سعد إنما تنصرون بضعفائكم وكذا، خد معاك ناس صالحين حطهم جهاز كده، ده سلاح الضعفاء. طب القتال ده بيطلب له يعني ده ضعفاء صالحين خذهم معاك بس يدعون الله عز وجل، بس ده سلاح لابد يكون في الجيش، الصلاح في الجيش والصالحون مع الجيش، اللي ما يمسك سيفا يمسك دعاء. كابل لما استعصت على قتيبة بن مسلم استعصت في الفتح قال التمسوا لي محمد بن واسع، شوفوا لي محمد بن واسع فين ده، لما استعصت فالتمسوه فوجدوه يرفع يديه يدعو، فجاءوا قال هل وجدتموه؟ قالوا نعم وجدناه يرفع يديه بالدعاء. قال والله لا يدحن ترفعان أحب إلي من 100,000 شاب طريد و 100,000 سيف سليم. ده جيش لوحده ده، ودعا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداه؟ قال نعم. قال
إذا استعان الإمام. حديث سعد. نعم.
وقال في شرح الحديث المذكور في الفتح ولمسلم وسعيد بن منصور من طريق نائم مولى أبي.
فعندك أبواب في كتاب الجهاد، عندك أبواب في كتاب الإمارة عند مسلم، عندك أبواب في كتاب تحريم الدم عند النسائي، عندك أبواب في كتاب الإيمان عند البخاري، أبواب كتب المنهج احفظ فيها أبواب الايه النزاع، احفظ لك كده 50 باب موزعة على هذه، لأن هذه تمثل فقه الايه الأئمة، دي تمثل فقه الأئمة. نعم.
تبوي البخاري شيخنا باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب.
تمام. باب من استعان بالضعفاء والصالحين، يبقى ده عندي ركيزة في كتاب الجهاد، من استعان بالضعفاء وليه والصالح. حديث سعد.
لا. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟
هات اللي بعده. حديث سعد.
فزعمت ضعفاؤهم. وساق بعدها حديث مصعب عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه
سعد بن وقاص
أن له فضلا على من دونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله، قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى وقال في شرح الحديث،
فاحنا يبقى عندنا سلاح كده في الجيش، سلاح ناس لا تحمل سلاح ولا تضرب طائرة، سلاح ناس تقوم ليل ثم نهار يدعون الله في جوف الليل اللهم انصر مسلمين، فقد يكون فيه مستجاب الدعوة، كما انتصر المسلمون في معركة بدعوة مين؟ البراء، وسأل الله الشهادة، سأل الله أن ينصر الله المسلمين، قد ننصر بدعوة رجل. دي أسلحة لا يعتبرها الكفار لكن نعتبرها، لا يعتبرها الفجار لكن نعتبرها، نتبع. هات كتاب الجهاد ودرسه، نزله على جميع الكتائب، درسهم باب 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 باب. هو ده كتاب الجهاد. هل درسته جماعة الجهاد؟ درسه عمر عبد الرحمن؟ درسه أسامة بن لادن؟ درسه الخوارج؟ درسوه؟ ما يدرسونه، ما يدرسونه، لكن يدرسه أهل العلم، يدرسه أهل السنة. نعم.
وقال في شرح الحديث المذكور في الفاتح ولمسلم وسعيد بن منصور من طريق ناعم مولى أبي أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة قال أرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
أي قيادة لابد تكون بعلم، أي النجاة كلها يا أخواني في العلم، النجاة كلها في العلم، وأخذ الناس من نواصيهم إلى الأثر. نعم.
ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما، وصححه ابن حبان. وقال جمهور العلماء يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. وفي الصحيحين من حديث أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال
يعني زي الدفع وكذا فلا يلزم إذن الأب ولا شيء، لو منعك الأب ما تطيعه. نعم.
قال وفي الصحيحين من حديث أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين في هذا الحديث والدرجة الثانية بعد الصلاة والجهاد في سبيل الله، وبعد الصلاة والجهاد في سبيل الله والدرجة الثالثة، وهو واضح في تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وقد عرضوا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ابن حبان قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال الصلاة. قال ثم ما؟ قال الجهاد. قال فإن لي والدين. قال أمرك بوالديك خيرا. قال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولا أتركنهما قال فأنت أعلم. قال الحافظ وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين.
يعني ما أقول وقد عرضوا ما في معارضة لكن نقول يعني ما ظاهره التعارض وقد يفهم من ذلك التعارض. نعم.
قلت هذا الحديث وإن كان ظاهره الصحة كما يظهر من صنيع ابن حجر حيث لم يقدح فيه بشيء إلا أنه فيما أرى لم يسلم من الشذوذ أو الوهم فإنه من رواية حيي ابن عبد الله بن شريح المعافري المصري صدوق يهم كما قال في التقريب ولعل هذا من أوهامه فقد قال البخاري في حديثه نظر وقال أحمد أحاديثه مناكير وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن معين ليس به بأس وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. فأنت ترى أن عبارات أئمة الجرح والتعديل فيه كلها تدل على ضعفه وأنه لا يعتبر به بمن فرض به ولو لم يعارض فكيف إذا عارضه ما هو أصح منه.
هذا إذا كان في معارضة لكن حجر جمع فقال محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين. نعم هذا إذا صح وسلم سندا فلا نكارة فيه متنا. نعم.
وقد عرضوا عدة أحاديث منها حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم قريبا بلفظ أي العمل أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وهما في الصحيحين. ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن قال أبواي قال أذن لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. وفي سنده دراج أبو السمح وفيه مقال وصححه ابن حبان وله طرق عند أحمد حسنها الهيثمي. وعن أنس رضي الله عنه قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد فلا أقدر عليه قال هل بقي من والديك أحد قال أمي قال اتق الله في برها فإذا فعلت ذلك كان لك أجر حاج ومعتمر ومجاهد فإذا رضيت عنك أمك فاتق الله وبرها. رواه أبو يعلى والطبراني وفي الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير مأمون بن نجيح وثقه ابن حبان قاله الهيثمي. وعن معاوية ابن جاهمة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان قال نعم قال ألزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. رواه الطبراني ورجاله الثقات قال الهيثمي وأخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه طلحة بن عبد الله عن معاوية بن جاهمة أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزوة وجئت أستشيرك فقال هل لك من أم قال نعم قال الزمها فإن الجنة عند رجلها ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول وسنده حسن. وعن طلحة بن معاوية السلمي قال أتيت نبي صلى الله عليه وسلم
يعني الجنة في طاعتها والبر بها هذه من خصالها وليس أن الجنة يعني عند رجلها حقيقة جنة في السماء وإنما المراد إن لزمت طاعتها وإن لزمت برها وإن لزمت الإحسان إليها فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. نعم.
وعن طلحة بن معاوية السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أريد الجهاد في سبيل الله قال أمك حية قلت نعم قال الزم رجلها فثم الجنة.
كل هذا حيث لم يتعين الجهاد أما إذا تعين الجهاد فلا يقال ارجع إلى أمك لكن حيث لا تعين الجهاد وفي هذا دل على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. نعم.
ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني عن محمد بن إسحاق وهو مدلس عن محمد بن طلحة ولم أعرف. قال الشيخ النجمي قلت الذي يظهر لي أن محمد بن طلحة هذا هو ابن يزيد بن ركانة وثقه ابن معين وجماعة كما قال الذهبي في الكاشف والذي توقعته قد ورد. وقد ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة أن يحيى بن سعيد الأموي رواه عن محمد بن طلحة بن يزيد ابن ركانة عن أبي عن معاوية بن جاهمة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. أخرجه البغوي عن شريح بن يونس عن الأموي ثم رواه من طريق حجاج بن محمد عن جري فقال في ناسب محمد بن طلحة فقال عن محمد بن طلحة ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه طلحة عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. هو الصحيح أن محمد ابن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر هو صديق وصدوق كما قال الحافظ. وهناك اختلاف آخر في السائل هل هو معاوية بن جاهمة كما ورده الإمام أحمد في مسند معاوية أو هو جاهمة كما في بعض الروايات وهذا الاختلاف لا يضر فإن معاوية وأباه جاهمة وجده العباس ابن مرداس صحابة كلهم كما قال الحافظ ابن حجر.
هذه قاعدة في علم الحديث يعني إذا اختلف في الرجل هل هو الصحابي كذا أو الصحابي كذا، فإن هذا لا يضر في الصحة، هذا لا يضر فين في الصحة، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن يطلب تحقيق كل شيء لكن ما يضر في الصحة. كذلك الثقات، إذا كانوا ثقات وأئمة واختلف في هذا أو ذاك فإن هذا لا يضر في صحة الحديث. نعم.
والحديث صحيح صححه الحاكم وفقه الذهبي وحسنه الألباني في إرواء الغليل وصححه في صحيح ابن ماجه، وقد ورد في رواية عن محمد بن طلحة عن أبيه طلحة بن معاوية بن جاهمة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحقق ابن حجر في الإصابة أن نسبة طلحة إلى معاوية بن جاهمة غلط نشأ عن تصحيف، وذلك أن عن تصحفت فصارت ابن، والحقيقة أنه ليس بين طلحة وبين معاوية قرابة، وبالله التوفيق.
رحم الله ابن حجر حقيقة في هذا الباب يا إخواني، هذا مجدد في هذا العلم، بحجر مجدد، الناس عيال على كتبه. والله أنا أعجب الحقيقة من حكم شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله وشفاه، أن الشيخ الألباني قد اطلع وقرأ وكذا ما لم يقرأه ابن حجر ولم يطلع ابن حجر ولا ابن تيمية، والله أعجب. يشكر للشيخ حب الشيخ الألباني أو يعني دفاعه عنه، لكن ما هكذا تورد الإبل، ما يقال أين الشيخ الألباني وأين ابن حجر، أين الشيخ الألباني وأين ابن تيمية. نعم.
وعن نعيم مولى أم سلمة قال خرج ابن عمرو حاجا حتى كان بين مكة والمدينة أتى شجرة فعرفها فجلس تحتها، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة، إذ أقبل رجل شاب من هذه الشعبة حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت لأجاهد معك في سبيل الله، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال أبواك حيان كلاهما؟ قال نعم. قال فارجع فبرهما، فانفتلا راجعا من حيث جاء. رواه أبو يعلى وفي محمد بن إسحاق ومدلس ثقة. إذ إن كان مولى أم سلمة ناعم وهو الصحيح، وإن كان نعيم فلم أعرفه، انتهى من مجمع الزوائد. وأقول هذه الأحاديث على ما في بعضها من مقال إلا أنها على كثرتها تؤيد حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر.
حديثي عبد الله بن مسعود
تؤيد حديثي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو في الصحيحين في تقديم بر الوالدين على الجهاد. وتبين من هذا السياق وهذا العرض للأحاديث التي سبق ذكرها أن ذلك الحديث الذي ذكره الحافظ الفتح شاذ لا يؤخذ به مع هذه الأحاديث الكثيرة. وإن سلكنا مسلك الترجيح فهذه الأحاديث راجحة لكثرتها وورود بعضها في الصحيحين، والله أعلم، وبالله التوفيق.
نعم.
قال فصل في ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال في المغني مسألة، إذا كان أبواه مؤمنين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.
يعني في مسألة الأبوين. نعم.
قال في المغني مسألة، إذا كان أبواه مؤمنين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، روي نحو هذا عن عمر وعثمان، وبه قال مالك والأوزعي والثوري والشافعي وسائر أهل العلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سبق أن ذكرناه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ثم قال وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني مثل حديث عبد الله بن عمرو. قال قلت وهذا وهم من ابن قدامة ولعله كتب من حفظه، فإن الترمذي أخرج حديث عبد الله بن عمرو في الجهاد وباب فيما خرج إلى الغزو وترك أبويه. ثم قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر الأعمى المكي واسمه السائب المفروخ. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح إنما أراد به حديث عبد الله بن عمرو ولم يقصد به حديث ابن عباس. وحتى صاحب تحفة الأحوذي لم يخرج حديث ابن عباس في شرحه، رغم أنه تتبع ما أمكنه من أحاديث الصحابة الذين يشير إليهم الترمذي بقوله وفي الباب عن فلان وفلان، بل قال في التحفة وفي الباب عن ابن عباس، فلينظر من أخرجه. وقال في المغني بعد ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين يقدم. فأما إن كان أبواه غير مسلمين فلا إذن لهما، وبذلك قال الشافعي وقال الثوري لا يغزو إلا بإذنهما لعموم الأخبار.
يعني إذا كان الأبوان كافرين فليلزم إذنهما أيضا، أم أن هذا خاص بالمسلمين، بهذا حق للأبوين المسلمين، أو أن هذا يدخل فيه الأبوان إذا كان كافرين؟ نعم. قال فلا إذن لهما، بهذا قال الشافعي وقال الثوري لا يغزو إلا بإذنهما لعموم الأخبار. ولنا هذا قول ابن قدامة، ها؟
ولنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما، منهم أبو بكر الصديق وأبو حذيفة إلى أن قال وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما. وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها، يعني أنه إذا وجب عليه الجهاد عينا لم يعتبر إذن والديه لأنه صار فرض عين وتركه معصية. ولا طاعة لأحد في معصية الله، وكذلك كل ما وجب مثل الحج والصلاة في الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب. فقال الأوزعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال، لأنه عبادة تعينت عليه، فلم يعتبر إذن الوالدين فيها كالصلاة، ولأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يشترط إذن الوالدين. انتهى من المغني. وقال في الإفصاح لابن هبيرة: واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد فإنه لا يخرج إلا بإذن أبويه إذا كان حيين مسلمين، وكذلك إذا كان عليه دين فليس له أن يسافر إلا بإذن غريمه.
يعني هذا محل الاتفاق فيما إذا كان الأبوان مسلمين، أما فيما إذا كان كافرين فإن هذا وقع فيه الاختلاف. نعم.
وقال القرطبي في بداية المجتهد: وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيه خلافا.
طبعا هو يعني الشيخ يقول القرطبي، والأحسن يقول ابن رشد لأنها أوضح، أن القرطبي قد يفهم منه هو قرطبي صحيح، لكن ابن رشد هذا هو صاحب هذا الكتاب بداية المجتهد. نعم.
قال: وما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيه خلافا، وعامة العلماء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها إلا أن تكون فرض عين عليه، مثل أن لا يكون هناك من يقوم بهذا الفرض إلا بقيام الجميع به. والأصل في هذا ما ثبت أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
حقيقة هذه الأحاديث يعني لم تعين المسلمين في ذلك، إنما النبي يقول: أحين والداك، أحين ألك أم كذا، فلعل العموم أقرب في هذه الأحاديث من اشتراط أن يكون مسلمين، لأن هذا من جملة الصحبة. وقد قال الله عز وجل: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فاطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة ليس لإسلام فيها خصوصية، إنما هذا من جملة الصحبة. نعم.
واختلفوا في إذن الأبوين المشركين، وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه دين، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أيكفر عني خطاياي إن مت صابرا محتسبا؟ قال: نعم إلا الدين. كذلك قال لي جبريل آنفا. والجمهور على جواز ذلك، وبخاصة إذا خلف للدين وفاء.
تقول الموسوعة ذكر الكافرين. نعم اقرأ.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: وأما إذا كان الأبوان كافرين أو أحدهما، فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز أن يجاهد من غير إذنهما، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون، وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما.
مسألة الجهاد بدون في فرق بين اشتراط الإذن وكذا، أنه يلزم الاشتراط وعدم الاشتراط. فالذين كانوا يخرجون مع النبي سواء كان الأبوان مسلمين أو غير مسلمين أو كذا، كان يخرجان ولا لم يرد تصريح بالاستئذان، لكن كون النبي قال أحين ولداك أو كذا، فهذا من النبي بيان لبعض الناس، لعله سبق مثل ما جاء في بعض الأحاديث أنه أخبر أنه تركت أمي تبكي أو كذا، فقال ارجع فأضحك كما بكيتها، أو إذا كان بالتسنية في الأبوين، يبقى هذا له داعي، لكن ما كان يسأل عن هذا. لكن الكلام إذا منع، نعم، إنما إذا أخرج أنا بدون استئذان ولكن لم يمنعه فلا يقال لابد تستأذن، إذا ما منع خلاص هذا إذن. نعم.
لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون، وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما، منهم أبو بكر الصديق وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه رئيس المشركين. ولأن الكافر متهم في الدين بالمنع من الجهاد لمظنته،
لو هو منع دي مسألة أخرى. نعم.
لمظنته قصد توهين الإسلام. وقال الحنفية وهو ما صرح باستثنائه بعض المالكية أنه لا يخرج إلا بإذن الأبوين الكافرين أو أحدهما إذا كره خروجه مخافة ومشقة، وأما إذا كان لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه.
صح.
ما لم يخف عليه الضيعة، إذ لو كان معسرا محتاجا إلى خدمته فرضت عليه ولو كان كافرا، وليس من الصواب ترك فرض عين ليتوصل إلى فرض الكفاية. وبهذا قال الثوري لعموم الأخبار.
هذا ما في مشكلة، فرض عين فرض كفاية تعين ولا المسلم أصلا حتى لو المسلم منع. المغني ماذا قال؟
أما
إيه نعم احنا قرأناه 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 نعم. الحقيقة قول الثوري في هذا الأقرب لعموم الأخبار. نعم. وأما كون الصحابة ما كانوا يستأذنون ما ورد أنهم يستأذنون أو لا يستأذنون. نعم.
قال
العثيمين ماذا قال؟
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وإذا كان أبواه كافرين فمعناه من جهاد التطوع هل يلزمه فمنعاه من جهاد التطوع هل يلزمه
لا فمنعه مسألة أخرى. نعم.
هل يلزمه طاعتهما؟ الجواب لا، لقوله: وإذا كان أبواه مسلمين. ولأننا نعلم أن الأبوين الكافرين إنما يمنعان ولدهما من الجهاد وقاية للكفار وحماية لهم لا رأفة بالولد أو إشفاقا عليه.
إيه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: وقال البغوي في شرح السنة بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وغيرهما في باب لا يجاهد إلا بإذن أبويه من كتاب الجهاد، قال رحمه الله: هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الأبوين إذا كان مسلمين، فإن كان فرضا متعينا فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما وخرج، وإن كان الأبوان كافرين فيخرج دون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا. وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذنهما، وما كان فرضا فلا يحتاج فيه إلى إذنهما. وكذلك لا يخرج إلى جهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان عليه دين عاجل، كما لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهما، فإن تعين عليه الجهاد لم يعرج على الإذن انتهى. وقد أفتى بعض المفتين في هذا الزمان بجواز خروج الولد للجهاد في هذا الزمان بدون إذن والديه، زاعما أن هجوم الكفار على بلد من بلدان المسلمين ينقل حكم الجهاد من فرض الكفاية إلى فرض العين، وزعم أن الاتفاق حاصل على أن الإذن لا يلزم الولد ولا الزوجة في مثل هذه الحال.
انتبهوا لأن دي الشبهة المهمة جدا. انتبهوا يا إخواني، ما سبق مسألة الجهاد فرض كفائي فرض عين فرض كذا، هؤلاء قد يقول نحن لا ننازع في هذا، الجهاد فرض كفائي ما في مشكلة إذا كان طلبا، أما الدفع فيتعين. وإن الأعداء لما دهموا بعض بلدان المسلمين تعين على البلد دفعه، فإذا عجز التعين على البلاد الأخرى. فلهذا نحن نجعل الجهاد فرض عين على اعتبار أنه ماذا؟ أنه من باب الدفع، وبالتالي يلزم إذن والدين وكذا. يعني أنت اذهب قاتل في أفغانستان، قاتل في فلسطين، ولو منعك الوالدان لأن هذا تعين ماذا؟ تعين عليك. طيب، هنا مسألتان. المسألة الأولى أن التعين هنا، أنت قلتم هذا فرض عين على كل مسلم، ولم تفرقوا أولا بين قادر وعاجز، هذا واحد. اثنين، لم تفرقوا بين كون التعين على إمام أو على مأموم من الرعية. ثلاثة، أنتم لم تضعوا ضابط قدرة وعدم قدرة. أربعة، لم تضعوا ضابط عهد مع هذه الدولة التي اعتدت أو عدم عهد. كل هذه المسائل لابد ماذا؟ أن تدرس أولا. فإذا وحاصلها أننا نقول لو تعين جهاد وخال من موانع فيكون على ماذا؟ على الإمام، إذ الإمام هو الذي يخاطب بهذه الأحكام. أما أن تقول على كل مسلم، يعني أنا آثم الآن وهذا آثم، هذا ما لا يقوله أحد. نعم.
وقد أفتى بعض المفتين في هذا الزمان بجواز خروج الولد للجهاد في هذا الزمان بدون إذن والديه، زاعما أن هجوم الكفار على بلد من بلدان المسلمين ينقل حكم الجهاد من فرض الكفاية إلى فرض العين، وزعم أن الاتفاق حاصل على أن الإذن لا يلزم الولد ولا الزوجة في مثل هذه الحالة، بل يجوز للولد أن يخرج بإذن والديه
بغير إذن والديه،
ويجوز للزوجة أن تخرج بغير إذن زوجها. هذا ما صرح به الدكتور عبد الله عزام في كتابه المسمى الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان.
يقول في الحاشية: هو عالم فلسطيني اشتغل في بعض جامعات المملكة، ثم التحق بجهاد الأفغان وبذل فيه جهدا كبيرا، واستشهد في كذا، رحمه الله ورفع درجته في الجنة. ما أدري هذا من كلام الشيخ ولا من المعنيون، وإلا عبد الله عزام منحرف ضال تكفيري أفسد الناس في أفغانستان وفي هذه المناطق. نعم.
قال وإليك نص كلامه نقل ما قاله عبد الله عزام غفر الله له قال في صفحة كذا من كتابه المذكور استئذان الوالدين والزوج والدائن يتوقف حكم الاستئذان على حالة العدو أولا فإن كان في بلاده ولا يحشد على الثغور وليس هناك أثر على بلاد المسلمين فالثغور مشحونة بالجند ففي هذه الحالة الجهاد فرض كفاية ولا بد من الإذن لأن طاعة الوالدين والزوج فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية وإن هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك البلدة ومن حولها وفي هذه الحالة يسقط الإذن فلا إذن لأحد على أحد حتى يخرج الولد من دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجها والمدين دون إذن الدائن وتبقى حالة سقوط استئذان الوالدين والزوج مستمرة حتى خروج العدو من أرض المسلمين أو يتجمع عدد فيهم الكفاية لإخراج العدو ولو اجتمع كل المسلمين في الأرض انتهى والجواب على هذا من وجوه أولها أن الواجب على أهل العلم أن يبينوا كل فتوى يفتون بها على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم يقولون عن الله ورسوله ويوقعون عنهما فما هو عذر العبد حين يسأله ربه عن أي شيء على أي شيء استندت في قولك هذا حلال وهذا حرام ثانيا أن الأحكام الشرعية قد استقرت عند نزول الوحي ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نسخها فمن رام تغيير شيء منها عما كان عليه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظلم نفسه وأدخل في الشرع ما ليس منه ثالثا وبناء على ذلك نقول ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فهو فرض كفاية إلى يوم القيامة وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين فهو فرض عين إلى يوم القيامة رابعا سبق الاستدلال على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين بما فيه مقنع لمن يريد الحق ومن أصرح الأدلة على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ما رواه البخاري في باب ما جاء في درجات المجاهدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله وبرسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جهاد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قال أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين الحديث فليستطيع أحد يعقل ما يقول أن يقول أن الجهاد تحول الآن من فرض كفاية إلى فرض عين خامسا وقد ذكر الفقهاء أن الجهاد يتعين في 3 مواضع أولا يجب على من حضر المعركة أن يقاتل ويحرم عليه الفرار والانصراف ثانيا يجب على من عينه الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا ثالثا يجب على أهل البلد التي داهمها العدو أن يخرجوا جميعا لقتاله ولكن الوجوب يتجه إلى أهل الوجوب في هذا الشأن وهم الرجال فقط دون النساء والصبيان والأرقاء من أهل ذلك البلد ومن قرب منهم وقد حدده بعضهم بمسافة قصر فمن زعم أن دخول أي بلد من بلدان المسلمين في جميع أقطار الأرض بيوجب النفير على جميع المسلمين فعليه الدليل التي يلزم الخصم من صحته وصراحته أما من قال قولا بلا دليل فيجب علينا أن نضرب قوله عرض الحائط
يبقى إذن وجوب التجه لإيه أهل الشأن إلى أهل الوجوب في هذا الشأن وهم الرجال فقط هم ولي الأمر أفضل من كلمة الرجال وهم المنوط بهم الجهاد وهم ولي الأمر ولاة الأمور نعم
سادسا سقوط استئذان الوالدين وصاحب الدين إذا دخل العدو بلد
إنما تقول على بلاد المسلمين جميعا لا نعم إلا إذا حصل لم تحصل كفاية بهذه البلد فينتقل البلد الأخرى بهذا البلد ده كله بالشروط الشرعية كل هذا بالشروط الشرعية نعم
قال سادسا سقوط استئذان الوالدين وصاحب دين إذا دخل العدو البلد أمر معقول ومقبول أما سقوط استئذان المرأة من زوجها فهذا مما أدخله بعض الفقهاء بلا دليل فالنساء لا يجب عليهن الجهاد وفي الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد يا رسول الله قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة
لكن الحقيقة لو كان هذا في الدفع وأمكنها أن تنفع نفعت وقد حصل هذا في الخندق من هي الصحابية التي قتلت الرجل ها؟ صفية رضي الله عنها قتلت واخذت خنجرها وقتلت نعم
فمن زعم أن عليهن جهادا فقد ناقض رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وحكمه سابعا إذا علمت هذا تبين أن لك أن قول الدكتور وتبقى حالة سقوط استئذان الوالدين والزوج مستمرة حتى إخراج العدو من البلد باطل من أحد وجهي وهو سقوط استئذان الزوجة من زوجها لأن المرأة لا جهاد عليها ومن أباح لها أن تخرج بغير إذن زوجها فقد أوجب عليها وليست الأحكام الشرعية لعبة في أيدينا نوجبها على من شئنا ونسقطها على من شئنا ثامنا ويلزم من ذلك
فالإمام إذا خرج بمن معه من المسلمين المقاتلة وكذا على أن يدفع فلا المرأة ولا العبد ولا كذا يتعين عليه شيء في هذا إنما إذا لم تحصل كفاية بدفع الإمام ومن معه هنا كل يدفع بحسب مستطاعه المرأة ممكن تدفع بحسب مستطاعه تطلع فوق السطح وتلقي بالحجر مثلا تضرب بعصا تناول عصا والعبد كذلك وكذا إنما إذا حصلت كفاية في الدافع بالإمام والمقاتلة معه ما يكون على المرأة. والنبي لما خرج في الخندق لما خرج في أحد ما كان معه نساء صلى الله عليه وسلم. النبي أوجب على النساء ما أوجب على النساء، لكن في نفس الوقت إذا ما حصلت كفاية فإنه وتستطيع المرأة بحسب مستطاعها أن يكون لها دور إذا ما حصلت كفاية تفعل. نعم. ثامنا بما لا يؤدي إلى فتنة ولا افتتان ولا غير ذلك. نعم.
ثامنا ويلزم من ذلك أن المرأة آثمة إن لم تخرج وتضيع أطفالها وبيتها وتعرض نفسها للأسر. تاسعا وترتب على هذا تعطيل البيوت والإلقاء بالنساء والأطفال للعدو ليأسرهن ويعبثوا بهن وينتهكوا شرفهن. وقد استجهل دريد ابن الصمة رأي مالك بن عوف النصري حين أخرج جمعه النساء والأطفال في غزوة هوازن وقال إن المنهزم لا يرده شيء.
خبرة، وكان رجل خبرة عتيق لما طلعوا معه النساء وكذا بحيث إن إيه إن هتزبط أنت تقاتل لأن هتسيب أولادك هتسيب نسائك فده أدعى للثبات. فلما قالوا هذا دريد بن الصمة لما رأى مالك بن عوف حين أخرج معه فقال إن المنهزم لا يرده شيء، لو إن هذا ما يقول حياتي وبالتالي هيطرق مثلا. يبقى هنا عرض ماذا؟ الأطفال والنساء للخطر دون داعي. نعم.
والمهم أن القول بأنه يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها قول باطل أطلقه قائله بدون تفكير في الأمور ولا نظر في العواقب وقلده في ذلك.
لا للطلب لا. طب والدفع إذا كان يحصل هذا بالكفاية بالمؤمن بالإمام ومن معه ما تخرج. طب ما حصل إذا كل يدفع بحسب المستطاع بدون أن تعرض الضرر، هي في بيتها هي في مكانها كما فعلت صفية رضي الله عنها. نعم.
قال وقلده في ذلك من قلده وقديما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول.
شوف المرأة في الدفع إذا تحصل كفاية. نعم.
عاشرا سقوط إذن الوالدين في حالة دخول العدو البلد إنما يكون في حق أهل ذلك البلد ومن قرب منهم، أما سائر المسلمين في بقاع الأرض فيبقى حكمهم على الأصل، فالجهاد في حقهم فرض كفاية ويجب استئذان الوالدين فيه. الحادي عشر ونحن إذا قلنا يجب على الولد استئذان والديه في الجهاد فإنما نقوله استئذانا إلى الأدلة الصحيحة ولم نقوله بأهوائنا. الثاني عشر وإذا قلنا إن دخول أي بلد إسلامي في أطراف الأرض يحول حكم الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين فقد قلنا على الشارع ما لم يقله وأوجبنا في الدين ما لم يكن واجبا.
لكن قد يكون من جهة ماذا؟ ضعف المسلمون القريبون عن هذا فدعين على من بعدهم على من بعدهم ولو أنه وصل إلى سائر البقاع، لكن كل هذا إذا تحقق الشرط. إنما فتوى كده عامة هم هكذا يطلقون فتوى عام، مثلا العدو الآن دهم بلدا يبقى يجب على المسلمين جميعا ماذا؟ رد هذا العدو، ويقولون بأن الجهاد تحول إلى فرض عين لأن حصل مداهمة لبعض بلدان المسلمين. نقول لا، الأقرب هذا حاجة، الشيء الثاني هذا يكون على ولاة الأمور. نعم.
قال الثالث عشر ويلزم على ذلك النفير على جميع المسلمين وهو أمر لا يطاق، والله تعالى أرحم بعباده من أن يكلفهم ما ليس في وسعهم ولا في طاقتهم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرابع عشر إذا كان من أفتى بهذه الفتوى يريد بها تكثير المجاهدين فقد أخطأ، فإن المسلمين لا ينتصرون على عدوهم بكثرة العدد ولا بكثرة العدة، بل قد تكون الكثرة سببا في الفشل إذا كانوا من غوغاء الناس الذين لا يحرصون على طاعة الله تعالى على طاعة الله. قال تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها عذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الخامس عشر أن استنزال النصر لا يكون بشيء مثل طاعة الله ومتابعة شرعه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء له واللجوء إليه سبحانه وتعالى، فكم يصنع الله لأوليائه من أمور تذهل العقل ويعجز عنها البشر، ومن قرأ التاريخ ظهر له من ذلك عجائب، ومن ذلك ما كتبه الدكتور نفسه في كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان، وقد ذكر الله عز وجل من ذلك نماذج امتن بها على عباده منها الآية التي سبق ذكرها في حنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، ومنها قوله تعالى ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وحكى الله ذلك عمن سبقنا من الأمم حكاه عنهم بصيغة تدل على أنه أمر مستقر في نفوسهم لكثرة ما رأوه وكثرة ما تقرر. قال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إلا أن هذا لا ينفي وجود ابتلاءات يبتلي الله بها عباده بسبب ذنوب اقترفوها ثم تكون العاقبة لهم إن صبروا. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. السادس عشر ونقول أخيرا: كيف لزم الإذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والكفار محيطون به من كل جانب ولم يلزم الآن؟ فإن قيل إن الآباء والأمهات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون قدر الجهاد فيسمحون لأبنائهم، فالجواب على هذا أن الأعراب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه لا يتبادر إلى الذهن أن آباءهم كانوا على درجة من الوعي والفقه في الدين بمنزلة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، بل كانوا على حال من الجفاء والجهل كحال الكثيرين من المسلمين الآن. وفي كتاب الله شاهد على ذلك حيث يقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولعل قائلا يقول: فما هو الحل إذن؟ وأقول: إن الواجب على أهل العلم أن يوعوا عامة المسلمين ويبينوا لهم مزية الجهاد وعواقبه الحميدة في الدنيا والآخرة بواسطة الخطب والندوات والتدريس في الحلقات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وحينئذ سنجد من الآباء والأمهات من يتجاوب رغبة فيما عند الله وحبا في الدار الآخرة، والله ولي التوفيق. فصل: أما من يقول إن الاستئذان لا يجب إلا إذا كان الولد وحيد أبويه، أما إذا كان للوالدين أبناء غيره يقومون ببرهما فإنه لا يلزم الاستئذان على الولد الذي يريد الجهاد نظرا لاستغناء الوالدين عنه بالأبناء الآخرين.
يعني هذه مسألة، وهي: هل الاستئذان يا ترى للوالدين فيما لو كان للوالدين ولد واحد وبالتالي يكونان محتاجان إليه، ولا لو كان له عشرة من الولد فلا يلزم الاستئذان إذا أراد أحدهم أن يخرج؟ ها، فالجواب:
أولا إن هذا رأي في مقابل النص، والرأي إذا عارض النص يلغى. ثانيا أن البر مطلوب من جميع الأبناء لأنه فرض عين عليهم، ولو قلنا إن بعضهم يكفي عن بعض في البر جعلناه فرض كفاية، وذلك خلاف ما دلت عليه النصوص وانعقد عليه الإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد لما أراد تفضيل بعض ولديه على بعض: ألا تحب أن يكون لك أن يكون لك في البر سواء؟ وفي رواية مسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ وقد دل هذا الحديث على أن البر من بعضهم لا يكفي عن البعض الآخر، بل البر مطلوب من الأولاد جميعا، كما أن العدل من الوالدين مطلوب لهم جميعا. ثالثا: ونحن نقول: ليس البر هو الخدمة فقط، بل البر هو إيصال الإحسان إليهم أيا كان نوعه وكف الأذى عنهم أيا كان أسلوبه. ومن الإحسان إليهم أن يبقى الولد قريبا منهم فتستريح نفوسهم برؤيته، ومن الأذى أن يغيب عنهم بدون إذن منهم فتتألم نفوسهم ويتنغص عيشهم بغيابه ومعصيته. رابعا: قد قلنا إن الاستئذان لا يلزم إلا في جهاد التطوع الذي هو تطوع بالنسبة للأعيان وفرض كفاية بالنسبة لعموم الأمة، أما إذا صار الجهاد فرض عين بواحدة من الحالات الثلاث فلا يلزم الاستئذان، وبالله التوفيق.
نعم، لأنه لا يتقدم الإذن على فرض العين. نعم.
قال: فصل في المواضع التي يتعين فيها الجهاد. وقد ذكر أهل العلم أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع: الموضع الأول يتعين القتال على من حضر المعركة ولو لم يحضر للقتال، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله تعالى:
حتى ولو لم يحضر القتال لكن حضر الصف فلا يجوز التولي، لأن هذا تولي يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نعم.
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال في الإفصاح لابن هبيرة: واتفقوا أنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات، وحرم عليهم الانصراف والفرار إذ قد تعين عليهم إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وقال ابن قدامة في المغني: فصل يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليهم المقام، واستدل بالآيتين السابقتين. الموضع الثاني: إذا داهم العدو بلدا آمنا من بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن يخرجوا لقتال العدو ما عدا النساء والأطفال. قال ابن قدامة في المغني: الثاني إذا نزل الكفار ببلد يتعين على أهله قتالهم ودفعهم. وفي تفسير القرطبي: وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وذلك إذا تعين الجهاد في غلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله العقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبانا وشيوخا على كل على قدر طاقته. من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكسر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. الموضع الثالث، إذا استنفر الإمام قوما أو عين أشخاصا تعين عليهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم نعم، أي ثاني وثالث؟ الموضوع الثاني، إذا دهم العدو بلدا أمينا من بلد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن يخرجوا لقتال العدو ما عدا النساء والأطفال. الثالث، يستنفر من قوما أو عين شخصا تعين عليهم، لقول واضح إذا دهم العدو أرضا بلدا أمينا دهم العدو. لكن الثاني، إذا استنفر الإمام قوما ما دهموا أرضا العدو، ما دهم أرضا لكن استنفرهم للقتال غيره، كيف إذن الإمام؟ مش فاهم، ماشي ما ادري. الحالة الثانية جهاد دفع، الحالة الثالثة ليس جهاد دفع انما يطلب العدو في ارضه، فاستنفر الناس للخروج لطلب العدو في الارض. نعم.
قال: نقاش مع الدكتور عبد الله عزام حفظه الله وسامحه حول عنوان كتابه الدفاع عن اراضي المسلمين اهم فروض الاعيان. قال: وأقول ومن الله أستمد العون، إن الدكتور سمحه الله قد جعل الجهاد بهذا العنوان أهم من الصلاة والزكاة والصوم التي لا يتم إسلام عبد إلا بها، والتي قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شروطا في دخول الجنة بعد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة في هذا الحديث لأنها قد لا تجب على كثير من الناس لعدم وجود سببها وهو النصاب، وذكر ما يجب على كل مكلف وهو الصلاة والصوم، فعدم ذكرها في هذا الحديث لا يدل على عدم اشتراطها، بل هي قرينة الصلاة ما ذكرت الصلاة في موضع من القرآن إلا وذكرت الزكاة معها، كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث هو ما رواه البخاري في باب درجات المجاهدين عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهدا في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين إلى آخره. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصوم أهم الفرائض التي تجب على كل مكلف ورتب عليهما دخول الجنة، بل أخبر أن من فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوه: أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. وكأنه يقول: دعوا الناس يتسابقون إلى هذه الدرجات بما يقدمونه من الجهاد والتضحية في سبيل الله لينال كل واحد منهم الدرجة التي يسرها الله له حسب ما قدم من جهاد وتضحية لله وفي سبيل الله. ثانيا، يلزم من هذه التسمية تكفير من لم يجاهد، لأنه جعل الجهاد أهم من الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق اسم الكافر على تارك الصلاة في حديثين صحيحين.
اسم الكفر،
اسم الكفر على تارك الصلاة في حديثين صحيحين، أحدهما حديث أنس عند مسلم بلفظ: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وثانيهما حديث بريدة عند الأربعة بلفظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمن جعل الجهاد أهم من الصلاة لازمه في تركه ما يلزم في ترك الصلاة. ثالثا، إن كنا ننطلق في تحديد الأحكام الشرعية وترتيبها من أهوائنا فلنقل ما شئنا ولنحدد بما أردنا ولنقدم ولنؤخر كيفما لذ لنا، وإن كنا ننطلق في تحديدها والتقديم والتأخير فيها من الدلالة نفسها فعلينا أن نقرأ الأدلة من الكتاب والسنة ونؤلف بينهما بطريقة علمية ثم نحكم بعد ذلك. رابعا، ونحن نقول إن الجهاد أفضل الأعمال وأرفعها درجة وأكثرها ثوابا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله يعدل صيام شهر وقيامة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له قائل: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، فقال: لا أجده. ثم قال للسائل: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل محرابك فتصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم لا يفطر من صلاة ولا صوم حتى يعود المجاهد إلى أهله. ولكن مثل هذه الحديث محمولة على صلاة النفل وصيام النفل، أما الفريضة فلا يعدلها لا يسد مسدها جهاد ولا غيره، وبالله التوفيق.
يعني إذا تتبع قوله بأن الجهاد والدفع عن أراضي المسلمين هذا أفضل أو أهم فروض الأعيان، فهو يقول يعني معنى ذلك أن أهم من الصلاة، طالما أهم فروض الأعيان والصلاة فرض عين والزكاة وكذا هذا أهم من الصلاة، يبقى يقتضي هذا أن تكفر، لأن الصلاة إذا كان يكفر تاركها يبقى الجهاد الذي هو أهم منها من باب من باب أولى. نعم.
قال فصل: وأما قوله في كتابه المذكور هل نستطيع تطبيق هذه الفتوى اليوم؟ قد يقول قائل: بعد أن علمنا أن الجهاد فرض عين وأن الجهاد فرض كالصلاة والصيام، بل الجهاد من نفسه مقدم على الصلاة والصيام كما يقول ابن تيمية، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ولا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فالصلاة تؤخر وتجمع وتختصر ركعاتها أو تغير هيئتها،
لكن تترك. عجيب. يعني يقول كما فقد يقول قائل: بعد أن علمنا أن الجهاد فرض عين وأن الجهاد فرض كالصلاة والصيام. طبعا هذا احنا قلنا الجهاد فرض كفائي، فكيف يكون كالصلاة التي هي فرض عين؟ هو نفسه هو اللي بيرجح هذا، فيقول: بل الجهاد بالنفس مقدم على الصلاة والصيام كما يقول ابن تيمية، مقدم على الجهاد على ماذا؟ على الصلاة والصيام. كيف بقى؟ قال: فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فالصلاة تؤخر وتجمع وتختصر ركعتها أو تغير هيئتها بوجود الجهاد. وفي الصحيحين: ملأ الله بيوتهم وقبرهم نارا كما شعرنا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، والمجاهد يفطر في رمضان إلى آخر مقال. لكن ما تركت الصلاة؟ ها.
قال الشيخ النجمي: وأقول هذه مبالغة من الدكتور سمحه الله، فمن أين علمنا أن الجهاد فرض عين؟ وما هي الأدلة التي أوردها من الكتاب وصحيح السنة حتى نعتمد عليها في الحكم بأن الجهاد فرض عين؟ أما الاستدلال ببعض الآيات دون الآيات التي تبينها وتوضح المراد منها فهو استدلال ناقص ومبطور لا يعترف به أهل التحقيق. ثانيا: أقوال أهل العلم في الجهاد متفقة على أنه فرض كفاية ويتعين في ثلاث حالات سبق أن بيناها، ومنها إذا دخل العدو البلد وجب على أهل ذلك البلد ومن قرب منهم أن يخرج جميعا لقتال العدو، وقد حددوا بعضهم بمسافة قصر، فكيف نفرضه فرضا عينيا على جميع المسلمين في بقاع الأرض؟ ومن أين يؤخذ هذا القول وما دليله؟ ثالثا: إننا لو أجبنا الجهاد وجوبا عينيا على جميع المسلمين ثم نفروا جميعا امتثالا للأمر وتجنبا لأسباب الإثم، ألا أدى ذلك إلى تفريغ أرضهم وتركها بدون حماية مما يؤدي إلى طمع العدو فيها ودخولهم إياها وسبيلهم لنساء أولئك المجاهدين وأبنائهم، فنكون بذلك قد حاولنا إنقاذ بلد ووضعنا بلدا آخر أو بلدانا أخرى. أما إن قلنا إن الجهاد فرض كفاية وأرسلنا من لا يضر إرساله بالبلد المعين إلى البلد المعان، فسنكون قد احتطنا لحفظ هذا البلد وذاك وامتثلنا أمر الله بإطلاق الحكم الذي يرضى. رابعا: خروج جميع المسلمين إلى بلد واحد ليعينوا أهله أمر لا يستطاع، والله تعالى لا يكلف عباده ما لا يستطيعون كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، كما سبق وبينا أن هذا فرض كفاية وليس فرض عين.
وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك فإنه لا يترتب عليهم إثم، وبالله التوفيق.
طيب، نكمل بعد المغرب
خميسا يا شيخنا فقط.
نعم،
بقي خميسا بس.
نعم.
قال خامسا: تبين مما سبق أن الجهاد فرض كفاية والوجوب متجه على جميع الأمة أن تخصص كل فرقة منهم طائفة للنفر في سبيل الله امتثالا لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فإن تركوا ذلك وقصروا أثموا جميعا، والإثم يقع على أهل الحل والعقد منهم وذوي الاستطاعة الذين يتركون الوجوب مع القدرة عليه ظنا بالنفس أو بالمال أو بهما معا. أما لو بذل واحد أو جماعة المال وخرج واحد بذلك المال فإنهم يكونون قد جميعا قد أدوا ما عليهم وحازوا رتبة الجهاد هذا بنفسه وهؤلاء بمالهم. وتعود المسألة إلى كون الجهاد فرض كفاية، ومن لم يستطع الذهاب بنفسه فأعانهم بماله كان قد أدى أيضا، والله أعلم.
أما كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، لا يعني تقدمه على الصلاة. فشيخ سام أول يتكلم في مسألة الدفع. طيب، والدفع إذا تعين دهم العدو أرضا، طيب ما وجه بقى كون دفعه هذا مقدم بعد الإيمان؟ أنك لا تترك هؤلاء وتنشغل بأي شيء من الأعمال حتى ولو كان الصلاة، وتترك الجهاد، إنما تأتي الصلاة وتأتي الواجبات التي تعين عليك، لكن من أجل أن يتسنى المسلمين الدفع بالطريقة التي تحدث لهم الغلبة فقد يحصل ماذا في أمر الصلاة؟ اختلاف هيئتها، كما يكون في جهاد الطلب في حال المصافة فإنه يحصل تغير في صلاة الخوف وكذا، بل قد يصل إلى حالة المسايفة أنك تصلي وكذا. ليس معنى هذا أن هذا الجهاد أهم من الصلاة وأنه يقدم فتترك الصلاة من أجل الجهاد. لا، الصلاة ما تترك من أجل الجهاد، لكن روعي فيها أحكام إذا وجد الجهاد والقتال ولا تترك من أجل الصلاة، فلا نترك الجهاد ولا نترك الإيه؟ ولا نترك الصلاة. أي الصفحة اللي بعدها مش فاهم؟ مية وإيه؟ لسه هيجي لسه مش عارف يعني نعمل إيه؟ نختم إيه؟ لا نصلي، خلينا نصلي بس نرجع.